بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اليوم ننتقل إلى رواية أخرى من الروايات التي استدل بها الشيخ قدس سره، فالتفتوا إلى فقه الحديث جيدا. المطلب والمسألة هي أنه هل معاملات الصبي صحيحة أو ليست بصحيحة؟ الآن الشيخ في المكاسب يذكر الأدلة الروائية على أن المعاملات باطلة، يعني التي استدل بها على كون معاملات الصبي باطلة. من الروايات قوله صلوات الله وسلامه عليه: عمد الصبي وخطأه واحد. توضيحه المبسط أنه إذا واحد أخطأ في صيغة العقد، يعني ما راد يقول بعته فقال بعته، هل يقع البيع؟ لا يقع البيع. إذا أراد أن يقول مثلا سافرته فقال بعت كتابي، طبعا لا يقع البيع. فإذا أخطأ وأراد أن يقول وهبته فقال بعته، لا يقع البيع. عمد الصبي وخطأه واحد، فإذا الصبي تعمد قال بعته فهو كالخطأ. فهذا هو ما يستدل به الشيخ، يعني ما ينقله الشيخ في هذا المقام. نقرأ بعض عبارة الشيخ ثم نناقش. يقول: ويمكن أن يستأنس له، يعني لبطلان معاملات الصبي، بما ورد في الأخبار المستفيضة من أن عمد الصبي، نقرأها على الحكاية، وخطأه واحد. الرواية هكذا: عمد الصبي وخطأه واحد، كما في صحيحة محمد بن مسلم وغيرها. هذا بعض عبارة الشيخ. فقه الحديث يتوقف على النقاط الآتية. الأيام المقبلة راح نتكلم عن فقه الحديث اللي أكو مجال واسع للكلام عنه. النقطة الأولى أن الروايات الواردة في هذه القضية حسب الاستقراء الناقص طبعا هي ستة، فيطلق عليها مستفيضة، ليست متواترة لكنها مستفيضة. بعضها صحاح مثل صحيحة محمد بن مسلم، بعضها معتبرات مختلفة هي متنوعة، يكفي أن فيها صحيحة واحدة، وعموما هي بشكل عام مستفيضة. هذه الروايات على ثلاث طوائف. الآن نقرأ نصوص الروايات فبعدين نصنفها، ثم ندخل في كل مفردة مفردة من مفرداتها. هذه موثقة إسحاق بن عمار عن الإمام الباقر عليه السلام عن أبيه صلوات الله عليهما أن عليا عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ. إذا النص هي في المطلب: عمد الصبيان خطأ. فالخطأ الصادر من الكبار في المعاملة يترتب عليه الأثر؟ لا، عمد الصبيان كخطأ الكبار، يعني على احتمال في تفسير الرواية. عمد الصبيان خطأ، عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم، هذه التي استدل بها الشيخ، قال: عمد الصبي وخطأه واحد. الرواية الثالثة رواية أبي البختري عن الإمام الباقر عن الإمام الصادق عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق. إذا كان أدواري في طور إفاقته هو ما بيشكل معاملته صحيحة، أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم. رواية أخرى عن علي عليه السلام: ليس بين الصبيان قصاص. عمدهم خطأ يكون فيه العقل. الرواية الأخرى أنه ما هذه الروايات موجودة في المكاسب طبعا، هذه بين الوسائل والمستدرك. المكاسب اكتفى بروايتين، أنه عن علي عليه السلام بل يقول أنه ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي فعمدهما خطأ على عاقلتهما. الرواية الأخيرة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال ما جنى الصبي والمجنون على عاقلتهما. قرأنا هذه الروايات ليتضح عند التدبر أنها على ثلاث طوائف، فهل هذا ينفع أو يضر؟ يعني كونها على طوائف ثلاثة ينفع أو يضر؟ وهذا لازم نتدبر به. طائفة تقول مطلبا، طائفة تقول مطلبين، طائفة تقول ثلاث مطالب. العمدة في ذيك أبو الثلاث مطالب وفي المطلب الواحد أيضا، بس أبو المطلبين المطلب الثاني يخل بالموضوع ما يخل بالموضوع بالاستدلال أو لا، هذا كله بحث. لاحظوا طائفة واحدة اقتصرت على مطلب واحد، هاي الرواية اللي الشيخ بدأ بها الكلام هي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال عمد الصبي وخطأه واحد، هذا مطلب واحد فقط بعد ما بيتحمله العاقلة، تحمله العاقلة مطلب ثاني، هذا تحمله العاقلة مخرب الشغل يعني مخرب الاستدلال أو مقوي الاستدلال كلام لاحق راح يجي. البعض قال هاي تحمله العاقلة عليكم، ومع وجود هذا الذيل أو هذه التتمة لا يمكن الاستدلال بالرواية على المطلب. إذن الطائفة الأولى مقتصرة على مطلب واحد، عمد الصبي وخطأه واحد. الطائفة الثانية اللي هي معتبرة هذه، كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة، هاي الطائفة الثانية بها تتمة حكم ثاني مطلب آخر، يعني ظاهره مطلب آخر. الطائفة الثالثة رواية أبي البختري فيها ثلاث مطالب، اللي مطلبها الثالث في حد ذاته لو كان كلش قوي كان، لكن سبقه مطلبان يخلان أو لا يخلان كلاما. الرواية عن أبي البختري عن الإمام الباقر عن الصادق عن علي صلوات الله عليهم أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم. إذن هنا ثلاث مطالب. المطلب الأول في رواية البحث فيها كلش متنوع. المطلب الأول أن هذا الذيل بمفرده لو كان في هذه رواية البختري، لو كان بمفرده كان وجه هو ورفع عنهما القلم، من جملة قلم الإنشائيات يعني قلم ترتيب الآثار على بيوعه ومعاملاته كلها من عقود وإيقاعات إلا ما خرج بالدليل هو الطلاق مثلا. فلكن المشكلة شنو؟ يعني البعض هكذا من الأعلام بعدين راح يجي التفصيل، رأوا أن الجو حاكم، يعني رأوا بأن هذه الروايات خاصة بباب الجنايات. هذه الروايات عندما نشوف طبعا أكثرها كانت في باب الجنايات، فوحدة اللسان تقتضي أن هذه أيضا في باب الجنايات. بعضها طبعا لم تكن كذلك لكن بعضها هكذا، مثلا كان يقول أن عليا كان يقول عليه السلام عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة، فهذا هل يحمل على العاقلة حكم متفرع على كبرى كلية الإمام يقولها؟ محتمل فيفيدنا المطلع عمد الصبيان خطأ هاي كبرى كلية، ثم الإمام يفرع عليها في الصورة الجزئية يحمل على العاقلة. وقد البعض يقول أنه ليس الأمر كذلك، إذا كان يأتي الإمام بفاء التفريع لكان الأمر كذلك، كبرى كلية وحكم فرعي يتفرع، عمد الصبي عمد الصبيان خطأ فيحمل على العاقلة. لكن عندما قال عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة قد يستظهر منه أنه فتشي كلام واحد الإمام قاعد يقول مو مطلبيا، عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة، مو أنه تفريع وإنما تتميم، إذن يكون خاصا بباب الجنايات. إذن هذا هو بحث، هل هذه الروايات خاصة بباب الجنايات كما استظهر بعض ذلك؟ فما الأروض بعد باب البيوع؟ إذا الصبي جرح أحدا فهو خطأ يحمل على العاقلة. ربما واحد يقول إذا أعطيت هذه العبارة للعرف يشوف بأنه ما يشوف التفريع، يشوف التتميم، يرى بأن هذا البحث عن باب عمد الصبياني خطأ يحمل على عقله، خطأ يحمل، هذه الصفة صارت الجملة صفة لخطأ، خطأ هذا الخطأ يحمل على عقله، مو أنه خطأ كلي فيحمل في بعض أفراده أو أصنافه على عقله. فهذا كلام، وأكو كلام مطول عن وقد رفع عنهم القلم المطلب الثالث، هذا بعدين راح يجي، لأن الشيخ هنا توقف شوية وبدأ بالأخذ والرد، فذاك نأخره. بس خلوا أصل المطلب في بالكم، أن هذه الروايات ست روايات، بعضها تتضمن مطلبا، بعضها مطلبين، بعضها ثلاث مطالب، رواية واحدة هي مجردة مطلب واحد، الروايات الأخرى فيها تحمل على العاقلة، يحمل على العاقلة. فهذا إن شاء الله سيأتي تفصيله، الآن هذا هذه مجرد إشارة إجمالية كمدخل للبحث. النقطة الثانية التي أشار إليها بعض الشراح والمعلقين، وهي نقطة مهمة لكن مروا عليها مرور الكرام، هدى الطالب أشار لهذه النقطة اللي الآن نقولها، لكن هذه النقطة جدا مهمة ومفتاحية، لذا ينبغي تحليلها. الوالد توقف عند هذه النقطة لكن لا بطريقة هدى الطالب. هدى الطالب يقول مع شوية إيضاح منا، أنه نجي الآن نبدأ برواية الشيخ، يعني كلامنا الآن في رواية الشيخ، عمد الصبي وخطأه واحد، هذا المطلب الأول، يعني الرواية التي تتضمن مطلبا واحدا. في هدى الطالب يقول هنا قضيتان وليست قضية واحدة، احنا بحثنا في شيء ثاني، الشيخ جايبنا رواية أخرى، كيف مورد الكلام أنه قصد الصبي كلا قصد، شربط بعمد الصبي كلا عمد، كلامنا حول قصد الصبي مو عمد الصبي، كلامنا أنه هل عقود، لأن العقود تتوقف على القصود، العقود تتبع القصود، فإذا قلنا بأن قصد الصبي كلا قصد فصير معاملاته كلها باطلة، مثل يعني الممازح، مثل النائم، فذاك اللي ينفعنا. إذا الإمام كان يقول عليه من الله الصلاة والسلام قصد الصبي كلا قصد، أو قصد الصبي ولا قصده واحد، هذا شكل واضح المعاملات كلها راح يكون باطلة. لكن ماذا قال الإمام؟ قال عمد الصبي وخطأه واحد. فإذا نحن، أنا بعد انتهى كلام هدى الطالب، فإذا نحن على كلامنا، فإذا نحن أثبتنا المساواة بين العمد والقصد وبين الخطأ واللا قصد، الاستدلال يصير لا بأس به. يعني شنو الفرق؟ الإمام يقول عمد الصبي وخطأه واحد، أو يقول قصد الصبي ولا قصده واحد، اتضح جيدا أن الثاني هو كلش واضح، أنه الثاني هو المطلوب، بس الأول يساوي الثاني فيكون مفيدا. ولذا الشيخ قال يستأنس، يعني حتى الشيخ هو ما دا يشوف كلش كلش قوي، عبارته يقول ويمكن أن يستأنس له لبطلان معاملة الصبي بما ورد في الأخبار المستفيضة من أن عمد الصبي وخطأه واحد، أو عمد الصبي وخطأه واحد. فهذا وجه الاستئناس، لنا نحلل نشوف صحيح أصلا مو صحيح. الآن نجي للتحقيق، الوالد عنده تحقيق ينفع في المقام، الآن بعدين نضيف كلماتنا، احنا نقول تحقيق مع الإضافة، الإضافة التوضيحية. كلمة عمد نتوقف عنها، إذن احنا بحثنا شنو؟ أنه نريد نثبت أو لا نثبت، يعني نعكس، نثبت أو نثبت العكس، أن عمد الصبي وخطأه واحد يفيد مفاد قصد الصبي ولا قصده واحد أو لا. فنقول الآن الوالد يقول العمد تشترط فيه أربع شروط، فبعدين لا نتوقف نشوف هاي الشروط الأربعة توجد تغايرا مع القصد أو لا توجد. نقرأ عبارته بعدين نشرح. يقول وأقول العمد ما يجتمع فيه الاختيار في قبال الإكراه والقصد في قبال عدمه، كما إذا رمى الطائرة فأصاب الإنسان والإصابة، وإلا كان من السالبة من انتفاء الموضوع، والعلم فإذا لم يكن أو نسي بعد كونه لم يسمى به. هذا كلام الوالد، بعد ما مستمر في الكلام، يعني ما مستنتج من هذا الشيء اللي ينفعنا في المقام، لكن احنا نريد الآن نستنتج، فنشرح كلامه. أولا يقول يشترط في العمد أربعة أمور، الأول الاختيار في مقابل الإكراه، هاي ثلاثة منها تدفع القصد، يعني فائدة البحث اللي نستثمرها من كلامه أن هاي الشروط الأربعة ثلاثة منها مو موجودة في القصد، فإذا صار اختلاف كلش كبير، واحد منها لو لم يكن لكفى، فكيف ثلاثة منها مو موجودة؟ إذا واحد مناقش في واحد من الثلاثة يبقى لنا اثنان ويبقى لنا واحد يكفي. الشرط الأول في العامد أن يكون مختارا، هذا المسمى بالعامد لا مكره. المكره ما يسمى عامد. إذا فد واحد أكرهه على بيع داره ما يسمى أنه عامدا بعت بيتي، يعني يصح أن يسلب عنه بالحمل شاع الصناعي، ما يقولون. إذا واحد قال مجاز يعتبروه خطأ. إحنا بعدين عندنا في التحليل اللطيف يوضح عمق كلمة العامد، هذا نأخره بعدين. اللي إذا واحد صارت شبهة عنده أنه هذا يصدق ما يصدق، مع تحليلنا الدقيق راح تندفع الشبهة. الآن زين لاحظوا الكلام حتى الآن. فإذا نكرر مرة أخرى، إذا باع شخص داره مكرها، ما يقولون أنه أنا عامدا بعد بيتي، يقول مكرها بعد بيتي. فهذا هو الشرط الأول في الموضوع. فإذا الشرط الأول قبلناه الآن نستثمر البحث، مع أن القصد موجود، العمد موجود، مادة افتراق، المكره قاصد لكن مو عامد. زين دقيق، يعني فورا تظهر الثمرة. المكره قاصد مو قنائم، ده يقصد بس مجبور، يعني مجبور على أن يقصد. ولذا جرى بين العلماء بحث أنه المكره لازم يغير قصده أو لا. البعض قالوا إيه، البعض قالوا لا. إذن ينفكان، يعني أكرهه على بيع داره فيسوي تورية، واجب لو مو واجب؟ البعض قالوا نعم، البعض قالوا لا. يمكن الشيخ قال لا، التورية مو واجبة في بحث الكذب طبعا، وفي المقام يجري الكلام. أكرهه على بيع داره، فهو قال بعته داري مثلا بدينار ولازم يبيع بألف دينار فمكره. فالبعض قال بأنه أنت مكره على ظاهر المقال مو على القصد، لا تقصد. البعض يقولون لا، الإكراه يسري. المهم فهذا الخلاف ينفعنا، سواء كنا من هذا الفريق أم من ذاك الفريق. إذن البحث في الحكم قاعد يتكلمون، يتكلم بأنه هل يجب أن تغير قصدك أو لا تغير قصدك. لكن هو يمكن أن لا يقصد، مكره لكن لم يقصد، مكره لكن قصد. إذن الإكراه مع القصد نسبتهما مو متطابقة، قد يكون مكرها وهو قاصد، وقد يكون مكرها وهو غير قاصد، يعني موري أو ما أشبه. أما العامد فالمكره ليس بعامد، هذا القيد الأول. العامد ما يجتمع فيه الاختيار في مقابل الإكراه، فتعليقي وإن كان مع قصد، فالقصد موجود والعمد ليس بموجود. فالرواية قاعد تختلف، أن عمد الصبي وخطأه واحد، ماذا يقول قصده ولا قصده واحد؟ أصلا الرواية تكون أجنبية عن المطلب تماما. هذا الشرط الأول. قلت الآن هذا ظاهرا هيك نشوف عرفنا مهكذا، لكن تحليل الفهم العرفي راح يجي إن شاء الله. ثانيا، القصد في قبال عدمه العامد لازم يكون قاصد. هنا مادة الاجتماع اللي منها نشأ الوهم أن القصد إنه هو العامد. لا، القصد أحد مكونات العامد، فالعامد المسكين يحتاج إلى القصد، لكن القصد ما يحتاج إلى العامد. يعني قد يكون قصد ولا عامد، لكن العمد لا بد فيه من القصد. هذا بعدين راح نوضحه أكثر. إذن القيد الثاني، والقصد في مقابل عدمه. إذن إذا لم يكن قاصدا ما يسمى عامد، إذا لم يكن نائم ليس قاصدا فليس بعامد، إذا رمى وليس بقاصد فليس بعامد، وهذا واضح كلش. يقول كما إذا رمى الطائرة فأصاب الإنسان، اللي هنا بحث شبه العمد يجري، رمى الطائر فأصاب الإنسان. نعم طبعا. فأنا شنو قايل؟ لاحظوا عبارتي عبارة دقيقة توضح. نقول العمدان منتفيان وأحد القصدين ثابت، فهذا تحيين أربع صور أكو. في مثال إذا رمى الطائر فأصاب الإنسان، لا يقال تعمد رمي الطائر لأنه قصد رمي الإنسان. زين دققوا، لأن احنا نخاطب وجدانكم العرفي، يعني مو بحوث فلسفية هذه. فنحن ندعي في توضيح كلامه هذه النقاط، أن أربع قضايا أكو هنا إذا رمى الطائر فأصاب الإنسان. واحد، لا يقال تعمد رمي الطائر، ما يقولون إنصافا. زين، وضرب بالي، رمى الطائر فأصاب الإنسان. شوفوا زين دقوا المثال، رمى الطائر لكن أصاب الإنسان، ما يقولون تعمد رمي الطائر أصلا لم يقع، حتى نقول تعمد رمي الطائر سالم انتهى الموضوع. واحد. اثنين، لا يقال تعمد رمي زيد لأنه هو راد يضرب طائر فضرب زيدا، فلا هذا المسكين موجود ولا ذاك، يعني العامد بكلا شقه منتفن. قصد رمي الطائر فأصاب الإنسان، فمن قول تعمد رمي الطائر؟ لم يقصد الطائر إنصافا، ما يقول تعمد، ولا نقول تعمد رمي الإنسان، كلاهما منتفن. إذن العمدان منتفيان. أما نجي للقصد، يقال قصد رمي الطائر هذا اللي قصد رمي الطائر فأصاب الإنسان، يقول قصد رمي الطائر، قطعا يقال قصد رمي الطائر، ولكن لا يقال قصد رمي زيدا. إذا من هاي الصور الأربعة العمدان منتفيان والقصد أحدهما ثابت، القصد الثاني غير ثابت. وكرر مرة ثانية لا يقال قصد رمي زيدا، لأنه لم يقصد رمي زيدا، كما لا يقال تعمد رمي زيدا. أما في الطائر ينفك، نقول قصد رمي الطائر، هذا عندما شاف الطائر ورماه وإذا به زيد في الواقع فقتله أو أصابه، لا يقال تعمد رمي الطائر، لكن يقال قصد رمي الطائر. إذن هاي الصورة الثانية مع التوضيح. ثالثا يعني الشرط الثاني والإصابة، إذن لازم يكون مختار، لازم يكون قاصد هذا العامد، وإلا لم يكن عامدا. ثالثا أن يصيب، أن يصيبه، من مثال الطائر اتضح الكلام أنه إذا لم يصبه يعني تخالف الإثبات والثبوت، تخالف قصده مع الواقع، ما يسموه عامد. نمثل بمثال آخر إضافة للمثال السابق، إذا قصد معونته فلم تتحقق، إذا قصد إصلاح ذات البين فلم يتحقق، يعني راح دخل في المعركة وتكلم مع هذا وتكلم مع ذاك فقصد إصلاح ذات البين فلم يتحقق. زين القصد موجود لكن ما يسموه عمد، يقول تعمد الإصلاح، غلط هالكلام، صار من تفاؤل الموضوع. وكرر مرة ثانية راح في البين حتى يصلح بينهما فلم يوفق وما صارت إصابة للواقع يعني. فشنو نقول؟ قصد الإصلاح، لكن لا نقول تعمد الإصلاح، ما صار شيء. قصد معونته فما وقعت المعونة، راح حتى يخرجه من السجن ما قدر، فشنو نقول؟ نقول قصد إخراجه من السجن، بس ما نقول تعمد إخراجه من السجن، لازم يكون قد أخرجه حتى نقول تعمد. إذن هذا الشرط الثالث اللي هو الإصابة. الشرط الرابع والعلم، فإذا لم يكن أو نسي بعد كونه لم يسمى به. إذا فد واحد أفطر، إذا واحد صام يوم العيد مثلا لكن لم يعلم بأنه يوم العيد، نقول تعمد صيام يوم العيد، وما نقول. وكذا إذا شهر رمضان تصور أنه مو شهر رمضان، يعني جهل أن هذا شهر رمضان فلم يصوم، نقول تعمد عدم الصوم، لا. إذن من أركان العمد العلم، طبعا القصد من أركان العلم، يعني لازم يعلم حتى يكون قاصد. إذن هذه أربعة أمور مشترطة في العامد، والأمثلة مختلفة. إحنا ضمنا طبقنا بعض مواد اختلاف وافتراق القصد عن العمد أو العمد عن القصد. الوالد كلامه حتى الآن هذا مع بعض التوضيحات، هناك تتمات أخرى إلى غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.